السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن هذه قراءة من كتاب صحيح البخاري، نسأل الله أن يجعلها قراءة خير وبركة وأن يعم بنفعها الجميع. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. وهذه القراءة إن شاء الله ستكون إلى الحد الذي ننتقل من هذا المسجد إلى مسجد قرت في محاضرة مهمة جدا في مسجد اللام بحي الروضة بعنوان خطورة الطعن في العلماء والأمراء. خطورة الطعن في العلماء والأمراء. نعم، اقرأ.
وصلنا أين؟ أين وصلنا عندك؟
إيش؟
أين وصلنا عندك؟
الوكالة في الحدود.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب الوكالة في الحدود. قال: حدثنا أبو الوليد قال: أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها.
نعم، هذا الباب فيه بيان لمسألة مهمة، وهو أنه يجوز توكيل الإمام في الحدود، ونحن نعني ما نقول، فقلنا إيش؟ توكيل الإمام في الحدود ليخرج من يخرج من دونه، فلا يحل صناعة الدواعش أصحاب الميليشيات، يجي واحد منهم ليس له ولاية وليس له، ويقول فلان زنت اذهب ارجمها، أو يتلو خطاب بإقامة الحد، فيشترط في إقامة الحد لا شك إمام. فليس لأحد أن يرجم الحد، أن يصنع بنفسه إمامة لنفسه دون أن يكون إماما، هذا افتيات على الشرع. إذن الوكالة تكون في الحدود مما يسمى إمام شرعا، وهو الذي ينال الإمامة، انتبه، بأحد الأمور الآتية. الأمر الأول أن يبايعه أهل الحل والعقد. الثاني أن يوكل أو يلي العهد، يأمر بولاية العهد لمن بعده، يأمر بولاية العهد لمن بعده. نعم، كما حصل من أبي بكر عهد لعمر، وكما بايع أهل الحل والعقد أبو بكر الصديق بوصية عمر وبدئه بذلك. الثالث أن يجعلها شورى كما فعل عمر لمن بعده عثمان بن عفان في 5 أو 7 بحسب ما يرى، يقول هؤلاء يؤخذ بقولهم تعيينا في اختيار الإمام. الرابع أن تكون بالغلبة، فمن غلب بالسيف وذلت له الرقاب فبالإجماع يجب الإذعاء لإمامته والبيعة له، ولا يشترط في ذلك أن يبايع كل أحد، بل لو بايع أهل الحل والعقد لكفى ذلك. وقد نص الإمام على ذلك الإمام أحمد، ونقل القنوجي الإجماع عليه وغيره من الأئمة، وذكره الحافظ بن حجر رحمه الله. ويدل على الأخير قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن تأمر عليكم عبد حبشي، عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي وإنه من يعش منكم فسيرى إيش؟ اختلافا كثيرا. هذا يدل على إمامة من لم يكن من قريش، لأن لو كان باختيار لكان من قريش، لأن النبي قال إمام في قريش، فلما قال عبد حبشي فدل أنه متى ما تغلب الشخص وتأمر، ولو لم يكن من قريش ولو لم يوفي تلك الشروط التي وضعها الفقهاء في الإمام أن يكون مجتهد وأنون إلى آخره، فبالتغلب تكون الإمامة. وهذا المعنى الأخير ينكره الحزبيون من الخوارج، بل ويذكرون في ذلك شبه أنه لا يكون إماما حتى يكون كعمر الخطاب يؤم جميع المسلمين إلى غير ذلك من الشبه، أو يكون عادلا في كل شيء، تقيا صالحا، إلى آخر ما قالوا من البدع والضلالات. فهذا الإمام متى ما أمر أو وكل بإقامة الحج فإنه يطاع في ذلك ولا يطاع غيره. كان يأتي جد ويأمر ولده أو شيخ قبيلة تحت إمارة شخص ولي أمر في القرى، شيخ قبيلة يقول ارجم هذا من غير إذن ولي الأمر الأكبر، فالحدود الرجم والقتل والقصاص كله بيد ولي الأمر، وكله تمر عليه ترى معاملات على خادم الحرمين الشريفين القصاص وهذه الأشياء. فلا حكومة ولا حد إلا أن يكون الأمر مستتب تحت ولاية ولي أمر، كما قال عمر ائذن لي أن إيش أضرب عنق هذا، فدل على أن لابد من ولاية، ولا تقام حدود من قطع يد السارق أو غير ذلك كالقصاص إلا بإيش؟ إلا بحدود. فالمسلم حينئذ أن يفقه ذلك جيدا، ولا يأخذ دينه عن هؤلاء الخوارج الأرذال الجهلة الذين يريدون فوضى وفتن عظيمة، يريدون أن يحكمون أهل الأرض بعقولهم الفاسدة دون الرجوع للشريعة، والآراء والأقيسة الكاسدة دون الرجوع للحق الذي أمر الله به، فقال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، يعني من كتاب وسنة وما كان عليه من فهم سلف الأمة، ولا تتبعوا من دونه أولياء. وقصة هذه الوكالة الشاهد من الباب: واغد يا أنيس، تصغير أنس، إلى امرأة هذا فأوكلك إن اعترفت أن ترجمها حتى الموت. فوكل أنسا في إقامة الحد، وقصة ذلك معروفة، وهو أنه جاء عن أبي هريرة أنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله وقال: يا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله. فقام خصمه فقال: الصادق اقضي بيننا بكتاب الله. وكان أفقه منه، اقضي بيننا بكتاب الله. فقام خصمه قال: صادق اقضي بيننا بكتاب الله. فقال أعرابي: إن ابني كان عسيفا على هذا، أي أجيرا، فزنى بامرأته. فقالوا لي: إن على ابنك الرجم، ففديت ابني منه بمئة من الغنم وليدة، ثم سألت أهل العلم فقالوا إنما على ابنك على ابنك جلد مئة وتغريب عام. فقال النبي لأقضين بينكم بكتاب الله، أما الوليد والغنم فرد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، وأما أنت يا أنيس نعم فاغدو يا أنيس على امرأة هذا فرجمها، إذا اعترفت فرجمها. فغدا عليه أنيس فرجمها. ففي هذا مشروعية التوكيل في إقامة الحد من الإمام، أعيد الإمام ليس أي أحد، فليس الشيخ القبيلة تحت ولاية الأمير، ولا حتى أمير المنطقة الموكول بالإمارة أن يقطع اليد إلا بإذن ولي الأمر لو فوضه، فأمر قصاص ولي الأمر الأكبر، إلا إذا فوض أمراء المناطق وفوض من فوض بذلك بقول عمر، وهو كان مثابة الوزير عند الذي ما ذهب قتله، استأذن الرسول وكان أعظم الأمراء كأعظم أمير جاه عند الرسول، دخل أبو بكر عمر وزيراء النبي ومع ذلك ما قتل بنفسه، نظر إلى الرسول فقال يا رسول الله إذن لي أن أضرب عنق هذا، فإذن لابد من ولاية في إقامة الحدود، إذن الوكالة تكون بعد ولاية إمام. ولذلك لاحظ ذلك علي بن أبي طالب، فحصل خلاف بينه وبين أمنا عائشة في هذه المسألة، في مسألة قتلة عثمان، فأمنا عائشة رأت كتاب الله أن يقتص من قتلة عثمان، علي ذكر هذا القيد، قال لابد من ولاية تستتب أمرها ثم يطالب أهل القتيل فيجرى القصاص، وكان الحق مع علي بن أبي طالب. فهنا قال عمار إن عائشة زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة، ابتلاكم الله بقولها ليرى قوله تأخذه أو قولها. فوفق علي بن أبي طالب وهو الراجح، واجتهدت عائشة ونرجو لها أجر، إنها عالمة جليلة، المجتهد له أجر والمصيب له أجرا. عمار بيّن أن علي قوله الراجح بالدليل الشرعي، ولذلك قال ابتلاكم الله بقولها ليعلم تتبعوا الدليل مع علي ولا مع من عاش باجتهاده. هذا جريه أنت عمن تحب من العلماء، أحيانا تعصب في نفسك وأنت لا تشعر، تعصب لعالمك اللي درست عنده، كل واحد درس عند شخص يحبه هذا الشخص الطبيعي، أما ما له عاقل كما عرفتم في الأول الأخيرة يجلس الرجل عند الشخص عشر أو عشرين ربما، ثم لأدنى شبهة ينفر ويغتابه ويلتئم يتكلم العاقل، فمن عاقل إلا يحب عالم ولا درس فقيها يحبه أشد الحب ربما وهو لا يشعر يقدمه على والده، لأن والده أطعم وسقى هذا دل على الجنة وهي باقية والدنيا فانية وهو لا يشعر أقصد، فلا يتعصب حتى لعالم اللي درسه، لا يتعصب له إذا تبين له الحق بدليله لا بالهوى، فلا يتعصب لشخص مجرد أنه انتبع منه ودرسه ويقلده في كل شيء إلا إذا تبين أن الدليل معه. قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ما لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى في كتابه إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ذلك خير وأحسن تأويلا. نعم. وفيه من العلم هذا الحديث خطورة الاختلاط بالرجال، بأن يفتح الرجل داره للسائق المنزلي أو الأجير على الغارب، روح صلح في البيت كذا وخذ كذا، ولا ينكر على المرأة تبذلها أمامه وتبرجها أو مزاحها معه، هذا الأجير خطير كالسائق وغير ذلك، ينبغي التحفظ عنه. ويعجبني تلك الأسر التي تبني له بابا مستقل حتى لا يدخل على أهل البيت كأن واحد من أهل البيت، هذا أجنبي بعض الأسر يحصل عندهم تهاون عظيم، وأظنها الشيطان يتلاعب بها فتأتي من باب يعني احتقاره واستقداره، يعني إن هذا سائق مو معقول يعني أطالع فيه أو شيء، ثم يستغل الشيطان ذلك ويحدث ما يحدث بعد ذلك من فتنة عظيمة. فانظر في هذا الجيل الأول هم يرون النبي ويسمعون عن الصحابة كلامه أو يسمعونه مباشرة، وما ذلك وقعت الفاحشة بسبب هذا الاختلاط الذي هو خلوة ودخول الأجير على امرأة الرجل وكلامها معه أدى إلى الفاحشة في زمن النبي، مع كونها إما متزوجة أو كانت ماتت عنها زوج، المهم أنها محصنة، ومع ذلك وتعرف أن هذا حرام. وفيه أن الاعتراف بالزنا يكفي لإقامة حد الرجل، والزنا يثبت بأحد أربعة أو ثلاثة أشياء: الحبل لمن استبعد إمكانية وطأ الزوج، كان يكون غائب أكثر من 4 سنين أو وحبلت المرأة هذا الحبل كما ذكر عمر أو غيره، ومن الاعتراف كما في هذا الحديث، ومنها شاهدان، ولا أربع، انتبه ليش تهز راسك، أربع شهود، حينئذ لابد من 4 شهود، فإن جاءوا 3 شهود يشهدون عند الإمام جلدهم. إيه ليش؟ حد الفرية، لا يبد أن يكونوا 4، يأتوا 4 شهداء، إذا لم يكونوا 4 شهداء رجعوا، ما يروح واحد يشهد يقول كذا وكذا. نعم، ألا ترون فضل العلم يا إخوان؟ الجاهل الغيور شاف جارة وراحت وراح تابعها وشاف وراح بكل سهولة للقضاء، فشفت فلانة كذا كذا تزني، قال من معك؟ أنا بس. فشوف كيف ما عصم جلدته، وإيش ليش ما طلب العلم؟ في العلم يا أخي والله يقيك شرور كثيرة جدا، سوء ظن وشرور وفساد في الرأي، العلم، الجهل هو اللي يجعل الإنسان يتخبط. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى من يمشي سويا على صراط مستقيم، وذكر إبراهيم لأبيه اتبعني أهدك صراطا سويا. العلم سبحان الله كما سيأتي الليل فضل العلماء، وأسأل الله أن هذه المحاضرة يجعلها بدايتك لتكون من كبار أهل العلم لما سنذكر فيها من فضائل العلماء، صلى الله أن يجعلنا وياكم العلماء الراسخين في العلم ويهدينا سواء السبيل سبحانه وتعالى. نعم. طيب، وفيه أيضا من الفقه أن الحكم غير ما أنزل الله فاسد لا يمضي، لقوله شوف كيف بيعالج القضية الأب، شوف أفتوه بغير علم وعالج بغير علم، تخبط يعني من جهة الشخص ومن جهة الآخرين، يعني قصدي حصل له خطأ، عفوا حصل خطأ، تخبط من بعض الناس، وأما الصحابة عدول فضلاء يجتهدون، تخبط يعني يحصل بعض الناس من جهته ومن جهة خصمه، وهذا سببه البعد عن العلم. لاحظ إيش بداية الحديث، وإيش كان فيه، وإيش قال أبو هريرة؟ جاء إيش؟ جاء أعرابي، والأعراب اللي يسكنون البادية بعيدين عن دروس العلماء، أنت نفسك إذا بعدت عن دروس العلماء فترة تصبح كالأعرابي، فيك قسوة وفيك جهل وفيك. فالأعرابي من مساكن البادية، العلماء ما يسكنون البادية لأن النبي نهى عن التعرب سكن البادية، أمر بسكن المدائن، مدائن فيها أسهل عيالك، فيها يعني مستلزمات المدائن، فيسكن العالم فيها وتستطيع تحضر دروس عند العلماء. ونهى النبي عن التعرب، قال من بدأ جفا. فانظر صدر الحديث كيف، دخل أعرابي بالوين في طائفة من المسجد، جاء أعرابي قال يا رسول الله اقضي بين بني في كتاب الله. ولدي زنى بامرأة هذا كانت عسيف عنده وقالوا لي عليه رجم. الولد بكر عليه رجم ولا عليه جلد؟ جلد. فتوى عنه عليه رجم. كيف عالج هذا الخطأ بالفتوى بغير علم؟ قال خلاص أفديكم بمئة شات وليده كما يفعلون إيش أصحاب المعدال الله يهديهم يا رب. أي والله سك المعدال وفسكها كلهم تعطون رؤوسهم في مشهد كذا يعني نسأل الله يهديهم. حط المعدال يا أخي اللي يخوفك والله لا المعدال ولا يخوفك دين الله وشرع الله سبحان الله. ذهبت عقولهم مساكين عندهم شريعة الله والقضاة والمحاكم ولي الأمر أعطاهم الأموال والحمد لله وأعز القضاة. روح يا أخي القاضي يشتكي تروح شيخ القبيلة ما يعرف إلا يضرب خماس في السادة خمسة بعارين عليه وبعير عليك وبعير ماتت أمه ما أدري شو وتكاليف ما لها أصل ويلزم بها صارت حكم مو بصلح. لو صلح قال أنتم تخاصمتم صالح تعطيه خمس شيات ويقبل منك وتنازل وإلى آخره. لا يقول تهجر كل قبيلة أصبح حكم ولا حكم والحكم يحسن من قضاة أهل العلم هو يقدر التعزير عنده هذا فعل ذلك في شهر محرم هذا والده عالم ودائما ينصحه وأخطأ تعزيره أشد لأنه قريب من والده يسمع نصائحه ولا هذا مفتلت عايش في أسرة منحلة وسوى كذا. العقاب يقدر كل ذلك ويعطي عقوبة تزيرية حسب العلم اللي عنده لكن هذا الجاهل ولا شيء والله ولا شيء كل الحكومات بعارين صيف يا أخي ها؟ نسأل الله أن يعافينا وإياكم. يقول من رأى مبتلى فقال الحمد لله الذي عافانا من ابتلاه به فضلنا على كثير من التفضيلة لم يصب بإيش بمصيبة حتى يموت. الحمد لله الذي عافانا ابتلاهم به والله وفضلنا على كثير من التفضيلة. لا تستدل هذا أدنى الذي هو خير قضاة مفتوحة ومراء مناطق يحيون قضية المحاكم تتركون ولي أمر تروحون بينكم كذا وتسوون حكومات نسأل الله أن يهدي الجميع. هذا يؤدي للنزاع ويؤدي إلى ما لا تحمد عقباه من الفوضى والفتن قد تقتدت القبيلة نفسها من بينها كلهم ما حكم بينهم بعلم كما قال الله تعالى فنسوا حظا ما ذكروا به ما عندهم علم فأغرني بينهم إيش عداوة البغضاء. إذا حكم بجهل صارت عداوة بجهل إذا حكم بعلم اقتربت القلوب مثل القضاة الآن لما يحكمون في محاكمنا بعلم شوفنا كيف قاعد نرضى بحكومتهم والبلد آمن الحمد لله جزاه الله خير ولاة أمرنا ولا يرضى بتعيين قاضي إلا رجل متخرج من شريعة من قسم القضاء وأشياء كثير يعرف يعني كيف يقضي. نشكر الله على نعمة الأمن في بلادنا. طيب الثاني فأنكر قال هذا رد عليك أما ولدك تراه يعني ذكر عليه جلد مئة عام وتغريب سنة وما هذه المحصنة هي الترجمة لكن متى بالاعتراف. شفت العلم صدر من الفي في ذاك المبارك الشريف بالقضاء العادل من السماء من لدن ربه وما ينطق عن الهوى خلاص طمأن كل واحد وأخذ حقه بالحكم الشرعي. فعليك يا أخي بالعلم والله لا تغيب عن حلقات العلم تتبع الهوى واظب على العلم فإنك بالعلم تحفظ الضرورات الخمس العقل والدين والنفس والمال كل تحفظه بالدين بالعلم والعمل به بإخلاص لا بنفعية بإخلاص لله. نعم.
قال حدثنا ابن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال جيء ابن نعيمان أو ابن النعيمان شاربا فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان في البيت أن يضربوه قال فكنت أنا في من ضربه فضربناه بالنعال والجريد.
نعم، باب الوكالة في الحدود. وأورد أيضا حديث يدل على توكيل الإمام في الحدود. طيب، لما يأتي الإمام بالوكالة في الحدود ثم يأتي بضرب شارب الخمر على هذا النحو، هذا النحو في وقت ذاك الوقت كان حد ولا تعزير؟ في الظاهر أنه هذا تعزير، لأنه مطلق ما هو محدد. الحد عاد تكون إيش؟ محدد بضوابط الآخر، والزاني والزانية
فجلدوا
كل واحد منهم 100 جلدة. واضح؟ فهنا لما جيء بشارب الخمر ودخل البيت قلت يا رسول الله هذا شارب الخمر، فأمر النبي بضربه صلى الله عليه وسلم، من كان في البيت يضربه، فالنبي أطلق فوكل كل واحد في هذول أن يضربه ولم يقل كيف، فاجتهدوا. ففيه أنه لو وكل الإنسان يعني قاضي، إذا وكل يعني بتأديب شخص ولي الأمر وكل القاضي، فإنه يختار العقوبة إيش المناسبة له، لأنه مؤتمن وكيل يختار التعزير المناسب. فمنهم من ضرب بيده، منهم بالنعال بالجريد، أطلق لأنه النبي، فهذا يرجع لاجتهاد الشخص. طيب، إذن الحقيقة صار التوكيل يجوز فيش في الحدود وهو الحديث الأول، بالتعزير وهو الحديث الثاني، إن لم يذكر كم ضربة، وصار بعدها النبي يضرب كم ضربة في الخمر؟
80
صلى الله عليه وسلم، لا صلى الله عليه وسلم 40 صلى الله عليه وسلم. فكان حد الخمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخليفة أبو بكر 40 جلدة، ثم في عهد الخليفة عمر خطاب رفع إلى 80 جلدة. كان النبي كما قال أنس أتي برجل جلده بجريدتين ونحو 40. فحينئذ كونه في عهد النبي 40 ثم يرفع إلى 80، الحد يعني يتغير كذا. فهنا أظن جمع بينه بعضهم، قال ما دام أنه تغير بالاتفاق سكتوا عن الذي غيروا لثمانين، فلعل هذا معناه يرجع إليش في الخمر؟ إلى الإمام. فتارة يضرب 40 وتارة يضرب 80. مثلا كيف يضرب 80؟ خلاص إذا بدأ يستفحل الأمر، هذا يشرب وهذا يشرب، أو واحد شرف نهار رمضان يرفعها، لكن أول مرة وخالي وخائف قاعد يشبر سيارة وكذا مستور، فيرجع الاجتهاد إيش الإمام. نعم، فسواء كان تعزيرا أو كان حدا للإمام أن يوكل في أمر الحد والتعزير. طيب، وهل تكون الوكالة؟ طيب، ويؤخذ منه أيضا أن حد الخمر لا يستنى به الإفاقة، هذه فائدة عظيمة ذكر ابن حجر. هل يجوز السكران كذا يقضي عليه يعني قضاء مستعجل يجلدوه من قبل أن يفيق، وضربه يعني في سكره؟ نعم جائز ذلك أن يضرب وهو في سكره. لكن مثلا الحد على الحامل من الزنا، تضرب في بطنها ولد بالرجم، ليش؟ الولد له حرمة. نعم، استنى بيه حتى يوضع ويفهم القاضي، يقدر يستغنى عن نفسه، لأنه بعد لو راحت أمه رجمت وقعد في البيت يبكي أن توفي، لا يجوز. فإذا اطمأن أن هناك من يكفله دون رعاية أو امرأة تكفلت وقالت لله هذا، فيطمأن الإمام ويرجمها. وذاك سبحان الله تلك المرأة والله عجيب، اللهم ارضى عنها واجعلها في أعالي الجنة. أي والله جادت بنفسها تطهر نفسها خلاص، يعني كارثة في نفسها وقعت، مين مصدق الإيس اللي صنعته من هذا المنكر؟ لكن ليقضي الله أمره كان مفعولا، يجوز احتجاج بالقدر بعد التوبة. فالمقصود رأت أنها ما تطهر إلا بإيش؟ بالاعتراف. فلما اعترفت وأحكم اعترافها عند النبي وصدق يعني اعترافها، صبر عليها ما رجمها حتى وضعت ولدها، خافت الله يرضى عنها أن الرسول يرد عنها، كان شفيق النبي يشوف ولدها قدامه إذا شيلتها، قال خلاص أترجموها، خافت فقالت بالسبب الله أمر رضى عنها، جابت ولدها لمجلس الحكم عند الرسول وشاهد كسرة خبز وبياكل حينئذ اللهم صل عليه عرف انه مستغني عنها اذا رجعت. سبحان الله كيف الشخص يدخل الايمان في قلب هذا الحد، شيء عجيب. تبي تقنع الرسول يعني انها ترجع؟ طيب وش الافضل، ان الشخص يعترف ولا يستر نفسه؟ الحديث من ابتلي بهذه القاذورات فايش؟ يستتر بستر الله سبحانه، يستتر بستر الله. طيب فكيف تجمع بين ما فعلته المرأة بقرار النبي لا تترجم ولم ينكر على الإقرار؟ كيف كانت سكتت نفسك اسكتي إلى آخر، خلاص أول ما تحقق أن النبي حكم رجمها، وبين من ابتلي بهذه القاذورات أن فيه جواز ايش؟ التخيير الإنسان يستر عن نفسه وهذا الأفضل، أو يبيح حتى يرجع في التخيير، لأن النبي فعل هذا وذا، أمر بهذا وفعله، مقتضى يظهر الخلاف في الجمع أنه مخير. لكن وش يكون الأفضل في ذلك؟ ولا يكون نزاع في الناس الأفضل. طيب فالأفضل حينئذ إذا المرأة عرفت من نفسها ضعفها وانسياقها وغباوتها وراء هذه الجرائم والقذورات، ويقولون كيف بالعامية ما تمسك نفسها يعني خلاص، وتخشى من تكرر هذا الأمر فتسوق من الحياة بطهارة وخلاص ما اندحرت ولا شيء، تقول أنا فعلت وترجع وتطهر وتبعد عن حياة الفتن. نعم يأمرها فلان تبعد عن البلد وكذا، ما عنده في المستبعد، ما عنده والفتن محيطة في الحي جنبها وإلى آخره، ما عنده قدرة يعني، فتخاف على نفسه. فإذا خاف الشخص الرجل أو المرأة على نفسه، يكون الشخص أو الشخص قريب من كجار أو كش اسمه كقريب أو كأخ زوج أو إلى آخره، تقول ما يمكن يعني. فحينئذ تختار الطهارة بعد عن هذه الحياة التي تدنس فيها نفسها بهذه القاذورات الوخمة. لكن مع القدرة على الإنابة والتوبة والإصلاح والبعد عن هذا، فليستتر حتى لا تشيع الفاحشة في الناس، ما هذه زنت وهذه زنت وتجرون الناس. نعم وستر الشخص على نفسه يدع له مجال للصلاح، نعم يدعمه مجال الصلاح بعد ذلك. نعم الوكالة في إيش؟
قال باب الوكالة في البدن وتعاهدها.
نعم
قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عمرو بنت عبد الرحمن أنها أخبرته قالت عائشة رضي الله عنها أنها فتلت قلائد هدي
هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه، ثم بعث بها مع أبي، فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي.
نعم، وهذا الحديث في الوكالة في الكتب أورد فيه هذا الحديث ذبت القلائد، وذلك أنه وكر النبي عائشة تفتل القلائد وهي التي توضع على عنق البعير وعنق البقر وعنق الغنم.
فمن أراد أن يسوق الهدي فالسنة أن يقلد ويشعر، لكن من يقلد ومن يشعر؟ حسب درسته في البخاري إخواننا حضر معنا مناسك أيام الحج، الناقة، البقرة، هذه تقلد
تشعر
وتشعر الناقة والبقرة، لكن الغنم
يقلد
فقط، ما يشعر الغنم. طيب، وهذا لشعيرة لإظهار، ومن يعظم شعائر الله يعظم الناس أمر الله، والفقير كان له حاجة يلحق بها ويبتعد الناس عن إيذائها أو سرقتها، مصالح وحكم الله أعلم. هذا فيجوز، لأن النبي وكل عائشة أن تفتل قلائد النبي صلى الله عليه ورسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قلدها رسول الله بيديه، نعم، ثم بعث بها مع أبي. إذن وكل أبو بكر، حينئذ لم يحرم على نفسه شيء أحله والله. هذا متى؟ شوف، إرسال الهدي إلى الحرم ينقسم إلى قسمين: أن يصحبه وكون مقرون بنسك كعمرة أو حج، كما في الحديبة في عمرة وفي حجة الوداع، فالنبي ساق الهدي كان قارنا، هذا الأول. الثاني أن يرسل الهدي حال كونه لا يقارن نسك، كما ذكرت من عائشة كما في صحيح مسلم، كان النبي يرسل هديه إلى المدينة فلم يحرم عن نفسه شيء كان عليه حلال. تكون أنت في جدة هنا ترسل هديك إلى مكة لينحر، بس هكذا ينحر من غير عمرة من غير شيء. عمرة بعد ما تنتهي تنحر الهدي،
حينئذ على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. أخذ بذلك بعض العلماء الشافعي وغيره أن في الأضحية لا يجب إذا أراد الإنسان يضحي لا يجب أن يمسك عن شعره، مستحب، لأن النبي هنا كان إيش؟ كدرس الهدي ولا يحرم على نفسه شيء كان عليه حلال، لم يرسل الهدي ليذبح. فأجيب باختلاف منسع الحديثين من بعضهم، هذا في الأضحية وهذا في إرسال الهدي. الأضحية مؤقتة وقت النحر، اختلف إرسال الهدي، فيبقى الحكم كما قال الإمام أحمد والحنابلة للتحريم، تحريما يأخذ شعره ويرد العشر إذا رأى الحلال وليس الاستحباب. اختلاف منسع الحديثين، واضح؟ يعني بعد ثمان مشيئة في وقت الأقران. فحينئذ يعني شفت بعض الناس الله يهدي إذا الرخصة، وعلى المسلم أن يتبع الحق إن كان في رخصة الحمد لله، لكن لا ينبغي للشخص، يختلف العلماء أن يختار الأسهل والهوى، يشوف الأقرب للدليل عندما يختلف العلماء، مش الأقرب للدليل ويفعل واطمأن إليه قلبه، وما ذكره عالم بلده صاحب العلم الذي يطمأن إليه ومنسوخ قدمه فيه، مرجحات بحسب استطاعته، لأن الله قال فاتقوا الله ما استطعتم. بعض الناس يقدر يرجح بالدليل والقواعد، هذا العلماء، بعض الناس ما يقدر على هذا، يقلد الأعلم، مثل ما يكون في عالم الطب ما يعرف الطب العامي، فيروح يقلد يتمسك بقول طبيب فهيم في التخصص الذي ابنته مريضة فيه، ويقدم على قول طبيب عام، طبيب كذا وطبيب كذا، يرجح حسب رجعات في هذا العلم، وأنه مجرب وأنه فلان سبت فلان فلان، المرجحات اللي عنده. كذلك عند الترجيح، المهم لا يرى الله منك عند الترجيح بالأقوال نزعة إيه رجعت، يحب كذا ما يحب الله، يحب سبحانه فيه مرجح إيش شرعي في ذلك، في مرجح شرعي في ذلك. نعم، فنسأل الله أن يهدينا جميعا للحق والعمل به ونصير له الدين. نعم.
باب إذا قال الرجل لوكيله ضعه حيث أراك الله، وقال الوكيل قد سمعت ما قلت. قال حدثني يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان أبو طلحة أكثر أنصاري
مالا، وكان أحب أمواله إليه بيروحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، فلما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله تعالى يقول في كتابه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بروحا، وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث شئت. فقال بخ، ذلك مال رائح، ذلك مال رائح، قد سمعت ما قلت فيها وأرى أن تجعلها في الأقربين. قال افعل يا رسول الله. فقسمها. قال أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. تبعه إسماعيل بن مالك وقال روح عن مالك رابح.
منزع أنه لما قال ذلك وضعها يا رسول الله حيث شيء وكله، لم ينكر ذلك عليه، كان ما وضعها بنفسه، الأمر أن يضعها في الأقربين، لكن الحجة في تقريره على ذلك، ويؤخذ منه أن الوكالة لا تتم إلا بالقبول، لأن أبو طلحة قال ضعها حيث أراك الله، فحينئذ يكون هذا فيه دليل على ما ذكر، الرجل يقول لوكيله ضع حيث أراك الله، أن يوكل الوكيل بيش في رؤية المصلحة الراجحة، حين الوكيل أمين تخيل المصلحة الراجحة بالسؤال وتثبت حتى يصل إليها ولا يخون الأمانة. وقال وقيل قد سمعت ما قلت، وهذه قصة مؤثرة تدل على فضل الصحابة، والله اختار أرق القلوب قلوب الصحابة بعد النبي، فجعل فيهم العلم والعدالة وقوة الضبط والزهادة في الدنيا والعقل والاستعداد لفهم الحق والعمل به والصبر على تبليغه وغير ذلك من المحاسن التي اتصف بها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ومنها الكرم والعمل بالسنة. إذا تبينت كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا، أكثر أنصاري، هذا باعتبار إيش؟ هذا باعتبار التناسب يعني، وإلا لعله من أكثرهم مالا عثمان، عثمان لا عثمان إيه أنصار، عثمان إيش؟ بوهزر. فكان من جهة الأنصار أكثرهم أبو طلحة. نعم. وكان أحب أموالي بيروحاء، وكانت مستقبل المسجد، من عنده الآن بستان جنب المسجد النبوي، ماء طيب وعلي، وإذا انتهى عالم درسه يحبه، عالم درس المسجد النبوي يحبه جدا، يميل عليه ويشرب في بستانه. نعم، فلا أظنه يفرط فيه بسهولة، خاصة إذا كان الأمر كذلك، وأن العلماء يحبون مكانه ويجون فيه. نعم. فكيف وهذا النبي محمد أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم، فكان عنده بستان يعني مستقبل المسجد، حب أمواله، وكان رسول الله شوف يدخلها ويشرب منها، شوف حتى مات أول تأويل لا رسول الله يبتارك هل الرسول يجيني، هذا يدل أنه الترجيح ما يكون بالهواء، يكون بإيش؟ مرجح الشرعي. ولا كان يقدر يقول الرسول يجيني بستان، لا والله بالفرح فيه لا صدق ولا غير. أي لكن النبي أقره على إيش؟ على رجحية اللي سواها في أقارب، دل على فضل القريب، ماذا يجيب النبي ويشرب منه، مع ذلك يقول خليها في أقارب، والأقارب قد يكونوا قد ما يفتحوا الباب قد، لكن الغالب أنهم يفعلوا مثله. على كل حال، وكان حب أمواله ببيروحاء، وكانت تستقبل المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها الطيب، هذا فيه دليل الماء إطفاء، وأن على صحة ما يقول العامة يشرب ماء يا أخي لا ينبغي يتحكم فيه شخص يقول شو عصير طيب ما طيب كل ما هو بس لا تراوح يزيد فيه بعض الملوحات بوتاسيوم وغيره فيصير عذب حلو يعني يصير له طعم طيب، الدليل قال ماء طيب فدل انه يتراوح له طعم احيانا فيه طيب يعني او لذة قال ماءها طيب. فلما نزلت لم تناول البر حتى تنفقوا ما تحبون قال أبو طلحة وكانوا يعملون بالسنة بالقرآن، القرآن منهج حياة عنده، أول ما يجي شيء من القرآن الشخص يجعل هواه ورضا ويتبعه، غفر الله له تقصيره جعل هواه ورضا. فقال لم تناول البر في أمر مستحب ولا واجب هذا الفعل؟ مستحب حتى يعني ترك مو واجب، انفاق مستحب دل على فضله، يعني مو بزكاة يجب يطلعها او نذر يجب يطلعه، خير اختار الافضل. عرفت الان ليش الله اختار هؤلاء لصحبه نبيه كما جاء في مسند احمد نظر حديث ابن مسعود قل نظر الله الى قلوب العاتفه اطيبها واحسنها قلبا وافضلها قلب محمد، ثم نظر في قلوب ناس وجدوا الأصحاب صاروا وزراء وقاتلون دون دينه، فاللهم ارضى على أصحاب محمد. قال أبو طلحة لرسول الله قال يا رسول الله إن الله تعالى يقول في كتابه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوا، هيا امرأة أرني اقتدائك بإيش؟ يا أبي طلحة في منزلك زوجك جاب الله يبارك له جاب السكري والبرني والصفري لأجل رمضان، وإذا بك تمسكين كيس أو كيسين من السكري وتقولي للزوج روح وتصدق فيه، يا بنت الناس الصفري لا لن تنال البر حتى تنفق مما تحب، نحب السكري أكثر شيء، هذه الزوجة الصالحة نعم تعين زوجها على الخير ويجب أن يحتفي بها ويطيعها إذا فعلت الخير ويفرح بها أنها فعلت خير ولا يلومها وتتخرج السكري وكذا بالعكس تخسر كذا لا ولا أبشري والله إذا غير ذكرتيني. لماذا النبي يوصل مرة الصالحة؟ ليش؟ تعينا نفسه في أعلى الجنة هذه المرأة الصالحة صحيح في هذا اللي تعين على الإنفاق فيما يحب الله إلى آخره. الله أكبر كيف فضل خديجة على النبي لا إله إلا الله، فضل على الإسلام كله الله يرضى عنها، وعائشة من جهة العلم عائشة من جهة قيام الإسلام خديجة، فأنفق ذلك فقال لو بخذك ما رائح لا في 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 رواية نرجع في المطبوع رابح أو رائح هنا رائح تمسك فيها قد سمعت ما قلت فيها وراء أن تجعلها في الأقربين، هذا فضل فضل الإنفاق على من على الأقربين، وقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. نلتقيكم إن شاء الله في مسجد اللامي ولا باللامي اللامي يعني من حرف اللام اي يعني ممكن يكون بالتثبت الطائي الطاء والخائي اللامي هكذا. طيب ننتقل له ان شاء الله نتفق هناك في محاضره ارجو ان تكون مختصره ومركزه ينفع الله بها والحمد لله رب العالمين.